وتقدم ملحوظ في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن برنامج أمريكا للسيطرة على الدول الأخرى يعتمد إما على خلق الاستبداد أو نشر الفوضى والاضطرابات. ولدى استقباله جمعا من ذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام بمناسبة ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، أشار سماحته إلى إيجاد الأمريكيين الفوضى في سوريا وهم يظنون أنهم حققوا انتصارا. وأضاف سماحته أن أحد الأمريكيين اعترف بشكل مبطن أن كل من يثير الفوضى في إيران سنقدم له الدعم، مشددا على أن الشعب الإيراني سيسحق أي شخص يقبل العمالة للولايات المتحدة. دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي العدوان الأمريكي البريطاني الأخير على اليمن، وفي اتصال هاتفي مع نظيره اليمني جمال أحمد اعتبر عراقشي ما ترتكبه الولايات المتحدة يأتي في إطار خطتها المشتركة مع الكيان الإسرائيلي لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية. وأكد عراقشي فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه رغم الدعم المقدم له، مشيدا بمقاومة الشعب اليمني وإسناده للفلسطينيين. بدوره أكد وزير الخارجية اليمني أن أمريكا والكيان الغاصب يسعيان لوضع المنطقة تحت سيطرتهما، داعيا الدول الإسلامية لاستخدام قدراتهم لمنع الأعداء من تحقيق أطماعهم. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية أدت إلى إفشال عدوان أمريكي بريطاني على البلاد. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أوضح أن العملية تمت بعدة صواريخ مجنحة وسبع عشرة مسيرة، مشيرا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري إس ترومان وعدة مدمرات تابعة لها. وأكد سريع إسقاط طائرة من طراز F-18 أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية، لافتا إلى مغادرة الطائرات المعادية أجواء اليمن للدفاع عن حاملة الطائرات التي غيرت موقعها في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجمات عدة. أفادت مصادر فلسطينية أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى شهدت تقدما ملحوظا. وأكدت المصادر أن طرفي المفاوضات تناولا عدة ملفات مهمة كفتح معبر رفح وانسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم وعودة النازحين إلى شمال القطاع. وبحسب المصادر فإن عملية التفاوض تنتابها تحفظات من قبل الكيان، فيما يقوم الجانب الفلسطيني بدراسة مستفيضة للشروط. ولتسليط الضوء على مجريات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بشكل موسع تابعوا هذا التقرير.
ملحوظ في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة وسط تحفظات من الجانب الإسرائيلي ودراسة معمقة من الجانب الفلسطيني. مصادر فلسطينية أفادت بحدوث تقدم في المحادثات بالقاهرة مع التنازل عن مطلب الانسحاب الكامل من غزة، فيما نقشت قضايا تتعلق بفتح معبر رفح وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم وعودة النازحين إلى شمال القطاع والانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم قوله إنه لا يوجد لإسرائيل ما يمكن أن تتشدد حياله بخصوص قضية إنهاء الحرب، لأنه لا يوجد شيء اسمه نهاية الحرب بشكل فعلي، مؤكدا إمكانية موافقة الكيان على خروج الجيش وضرورة إعادة الأسرى دفعة واحدة وإنهاء الاستيطان في غزة وعودة المختطفين التي ستمكنهم من دخول القطاع مجددا شريطة أن يبقى محور فيلادلفيا تحت سيطرة جيش الاحتلال. في السياق ذاته أفادت مصادر فلسطينية أنه رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن هوية الأسرى الذين سيطلق سراحهم، فإن القائمة ستضم نحو 400 اسم لمن يقضون 25 عاما وأكثر في السجون الإسرائيلية. المصادر أكدت أن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ستكون ممكنة في إطار آلية بإشراف مصري قطري وفي الوقت نفسه. نفسه سيتم زيادة كمية المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى قطاع غزة ب 500 شاحنة كل يوم. الحديث يتواتر عن وقف إطلاق النار في غزة وسط تقارير توضح أن الاتفاق سيكون على مرحلتين في الغالب. المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر من 43 إلى 60 يوما، وهي فترة انتقالية من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل أمورا أخرى، منها الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى الأحياء منهم والأموات.
ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 4 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها المشافي أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,250، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 107,600 منذ بدء العدوان العام الماضي. استهدفت كتائب القسام بقذيفة قوة إسرائيلية من 9 جنود تحصنت داخل منزل وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما أعلنت الكتاب عن تدمير نقلتي جند لجيش الاحتلال بعبوتين غرب بيت لاهيا وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، مشيرة إلى قنصها ضابط إسرائيلي وسط مخيم جباليا. إلى ذلك قصفت سرايا القدس تجمعات الاحتلال بموقع الإدارة المدنية بمخيم جباليا بقذاف الهاون، فيما دكت قوات الشهيد عمر القاسم بالتعاون مع الوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة لوحدات الكيان في محور نتساريم بنفس الأسلحة. حمل قادة المقاومة في مخيم مدينة جنين بالضفة الغربية السلطة الفلسطينية مسؤولية محاصرة المخيم وإطلاق النار على سيارات الإسعاف. بيان لقادة المقاومة استنكر الحملة الأمنية لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وفتح المجال أمام قوات الاحتلال داعيا لتنفيذ إضراب شامل في مدن الضفة والخروج بمسيرات حشد يوم الأربعاء القادم والتوجه إلى مخيم جنين لكسر الحصار عبر مسيرات سلمية. يشار إلى أن أجهزة السلطة تحاول اقتحام المخيم للأسبوع الثالث على التوالي بهدف تصفية المقاومين داخله واجتثاث الفصائل. توغلت دبابات ودوريات الاحتلال الصهيوني إلى مدينة البعث مركز محافظة القنيطرة جنوبية غرب سوريا، ونفذت القوات الإسرائيلية حملات دهم وتفتيش في منازل أهالي مدينة البعث وأجبرتهم على تسليم سلاحهم، كما طالت بعض المنازل والمزارع في قرى الريف الأوسط. وكانت وحدة الكيان أطلقت نيرانها بشكل عشوائي تجاه أحراش في منطقتي الحميدية والحرية في ريف القنيطرة. انتهت النشرة أعزائي الكرام، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد اعتماد أمريكا على الاستبداد أو نشر الفوضى بالسيطرة على الدول. إسقاط طائرة F-18 واستهداف حاملة طائرات أمريكية بعملية يمنية جديدة. وتقدم ملحوظ في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. شكرا لكم المتابعة، وألقاكم رأس الساعة القادمة، وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، على المحبة نلتقيكم مرة أخرى بعد أن اغترفنا لكم عبرا ودروسا جديدة من بحر تراثنا الأدبي الإسلامي نقدمها لحضراتكم، آملين أن تحوز رضاكم وتمتعكم بأجمل الأوقات وأطيبها عبر برنامجكم ذخائر العبر. مستمعينا الأفاضل، نحن مع خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان الذي سيحدثنا من الموضوع الذي خصصناه لاستعراض قصيدة الشاعر الإيراني الكبير أفضل الدين الخاقاني. السلام عليكم أستاذ، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج ذخائر العبر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم.
شكرا.
وبمستمعينا الكرام.
شكرا أستاذ، نرجو منك أن تعرج بحديثك في حلقة هذا الأسبوع على القصيدة نفسها وطبيعة العلاقة التي تربطها بقصيدة الشعر العربي البحتري ومدى تأثره بها، خاصة وأن الموضوع هو ذات الموضوع وهو وصف إيوان كسرى واستلهام الدروس والعبر منه. تفضل لو سمحت.
نعم إن شاء الله. لا شك في أن الخاقاني تأثر إلى حد كبير بقصيدة البحتري وعاش أجواءها.
نعم.
وخاصة وأن البحترية قد سبق الخاقاني في نظم قصيدته التي وصف من خلالها إيوان كسرى أو قصر كسرى. بالمناسبة إيوان كسرى هو عبارة عن القصر الذي كان يقوم في مدينة المدائن في العراق بالقرب من بغداد، وكان يعتبر مركزا لحكم الحكام والملوك الساسانيين قبل الإسلام. وقد وقف عند هذا القصر الكثير من الأدباء والشعراء، بل بعض الشخصيات الدينية من مثل الإمام علي عليه السلام، طبعا من باب الاستعبار أخذ العبر والدروس مما جرى على الملوك السابقين. لدينا بعض الشعراء وقفوا عند هذا القصر وقفات قصيرة، طبعا ليست كوقفة البحتري أو الخاقاني اللذين نظما يعني قصيدتين كاملتين في هذا المجال. نشير في هذا المجال إلى مثلا إلى عنترة ابن شداد وإلى أبي نؤاس وابن المقفع وإلى بعض الشعراء الإيرانيين مثل الخيام، بالإضافة إلى الخاقاني الذي يعني يدور حديثنا في هذه الحلقة حول قصيدته في رثاء هذا الصرح الكبير الذي تهدم وتهاوى بفعل عوادي الزمن.
نعم
يعني القصيدتان، قصيدة البحتري وقصيدة الخاقاني، يعني تتشابه الأجواء بينهما إلى حد كبير، فهما عبارة عن تجربتين وجدانيتين مر بهما الشاعران وعكس من خلالهما انفعالاتهما النفسية. ولكن الفرق بين قصيدة البحتري وقصيدة الخاقاني أن البحتري يعني كان يسكن في الحجاز ثم رحل نحو هذا القصر بعد أن حدثت له بعض المشاكل التي أثارت فيه الهموم والأحزان، فتوقف في طريقه عند هذا القصر المنيف وأنشد هذه القصيدة وخلط ومزج مشاعره مع المعاني التي أوردها في هذه القصيدة.
طيب.
وأما بالنسبة إلى الخاقاني فيقال إنه عندما عاد من سفره إلى الحج، السفر الثاني له إلى الحج، توقف وهو عائد إلى إيران عند هذا القصر وأنشد يعني أثارت هذه منظر هذا القصر وخرائب هذا القصر مشاعره وأحاسيسه، فأنشد هذه القصيدة الطويلة نسبيا.
نعم.
في رثاء هذا القصر وفي رثاء الملوك الذين كانوا يعمرون هذا القصر بقوتهم وجبروتهم.
طيب.
وما آل إليه مصيرهم، وهي قصيدة تعتبر في الحقيقة من روائع الشعر.
نعم. طبعا.
الفارسي ومن روائع الخاقاني.
طيب.
بشكل خاص، كما أن قصيدة البحتري تعتبر أيضا من روائع البحتري، بل هي من روائع الشعر العربي.
نعم.
بشكل عام، فهناك وجوه شبه ووجوه اختلاف بين القصيدتين من حيث الأسلوب ومن حيث المضامين.
نعم.
يعني كما ذكرنا، الأجواء النفسية التي تسيطر على القصيدة وتسيطر على الشاعرين عند نظم هذه القصيدة هي أجواء متشابهة، يعني قصيدتاهما تعتبران من القصائد الوجدانية من الدرجة الأولى.
طيب.
وأما بالنسبة إلى وجوه الاختلاف، نشير إلى طبعا الاختلاف في الأسلوب بين شاعرنا الخاقاني وبين الشاعر
باختصار لو سمحت.
نعم. البحتري، الشيء الذي يميز أسلوب الخاقاني بشكل يعني نستطيع أن نلمسه بسهولة، هو صعوبة وتعقيد أسلوب الخاقاني.
نعم.
فالخاقاني كما نعلم وكما تحدثنا عن حياته، كان مطلعا على النصوص الدينية وخاصة المصادر الإسلامية، بل وحتى المصادر المسيحية، حتى قيل إن والدة الخاقاني كانت على الديانة المسيحية.
نعم.
وربما تأثر بالديانة المسيحية من هذا الجانب، كما كان يمتلك معلومات كبيرة حول علمي الفلك وعلم الطب.
طيب.
بالإضافة إلى أسلوبه الخاص به، كل ذلك أسهم في يعني قدم لنا الخاقاني قصيدة مليئة بالتشبيهات وبالاستعارات، وخاصة صنعة الإيهام.
نعم.
أو التورية، ما يسمى بالتورية في الأدب العربي، شحن قصيدته بهذه التركيبات وبهذه الاستعارات وبهذه التشبيهات، فجاءت يعني صعبة إلى حد كبير بالقياس إلى قصيدة البحتري.
نعم.
نلاحظ أن قصيدة البحتري قصيدة يعني واضحة المعاني وقصيدة تتميز بالسلاسة. طبعا عندما نقول أن التعقيد يعني يسود قصيدة الخاقاني، لا نعني أن قصيدة الخاقاني تعاني من العيوب في هذا المجال، بل إن أسلوب الشعر حتى في أشعاره الأخرى هو نلاحظه على هذا.
نعم. يعني
المنوال
يتكلف. نعم.
ولا يعتبر يعني نقطة ضعف. يعني ربما نستطيع أن نقول أن المتخصصين في الأدب وفي الشعر وحدهم هم الذين يستطيعون أن يفهموا بشكل كامل.
طيب.
ويدركوا بشكل كامل المعاني التي وردت في قصيدة الخاقاني.
طيب. أستاذ. نعم. عفوا على المداخلة والوقت يداهمنا، نشكرك على هذا الحضور في حلقة اليوم من برنامج ذخائر العبر، ونستودعك الله.
حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
شكرا. والآن ندعوكم أعزتنا المستمعين لمرافقتنا في فقرات البرنامج التالية إلى إكمال جولتنا في رحاب قصيدة الخاقاني، أملنا أن تستمتعوا بهذه الجولة. مستمعينا الأحبة، ويمضي الشاعر متسائلا وقد ارتسمت على لهجته إمارات الدهشة، وعقد لسانه هول المفاجأة. ترى هل خطر على بال أحد أن يهوي هذا القصر المنيف الذي كان يشق عنان السماء في يوم من الأيام؟ القصر الذي شهد مصارع ملوك وحكام كانوا دون صاحب هذا القصر سطوة وبطشا، في إشارة من الشاعر إلى حادثة البطش بملك الحيرة النعمان، الذي حدثته نفسه بأن يتمرد على إرادة ملك الملوك كسرى. فكانت النتيجة أن قتل شر قتلة، وأن تبعثرت أشلاؤه تحت أقدام الفيلة، ومع ذلك فقد كانت النتيجة أن كان مصيرهما كلاهما في النهاية أعماق الثرى، تاركين وراءهما مظاهر العز والترف والملك والسلطان، نهبا لعوادي الزمن ومصداقا لقوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. صدق الله العلي العظيم. بهذه الأبيات يعزز الشاعر هذه الحقيقة، فلنستمع معا. من ترى طاح بإيوان المدائن، وهو من شال علوا للسماء، أتراه فلكا مثل المطاحن دار فيها، أم ترى حكم القضاء؟ أيها الراكب فانزل راجلا، أيها الراكب فانزل راجلا، وضع الخد على الأرض وسائل، كيف فيها الملك النعمان ولا تحت أقدام حشود الفيلة، فإذا بالأرض سكرى بدم بدل الخمر فأغفت ثملة، نزفت من روح من ولى ومن أصبحوا بعد علو في الثرى، ولترتل قول رب العالمين لتنل من قوله برد اليقين، أوما حسبك ما قد تركوا لك جنات جرت فيها العيون. كل أولئك الذين سادوا كان مصيرهم الرحيل، الرحيل إلى أعماق الأرض التي من رحمها ولدوا، ليكون هذا التراب خاتمة أمانيهم ورغباتهم وشهواتهم، حيث استوى في هذا المصير العبد الذليل والملك الجبار العنيد. وهذه هي العبر والدروس التي طلع بها علينا الخاقاني من رحلته التأملية في أرجاء تلك الخرائب الناطقة بحتمية زوال كل ملك سوى ملك من له الأملاك. هكذا يقدم لنا الشاعر تلك الدروس والعبر. ذهب الماضون، ذهب الماضون ممن حكموا هذه الأرض وأهليها وسادوا، لا تسل عنهم ولا كيف قضوا، إنهم سادوا قليلا ثم بادوا، إنهم في رحم الأرض التي حبلت فيهم ولكن للأبد. كم طوى هذا الثرى من جسد، كم طوى هذا الثرى من جسد لمليك أو لجبار عنيد، وهو لم يشبع إلى الآن وما زال يدعو دائما، هل من مزيد؟ أيها الخاقان، لو تطلب عبرة فالتمسها عند تلك العتبة، على من شاء لديك المشورة يلتقي عندك يوما مطلبه، يحمل العائد من أسفاره لذويه عادة منه هدية، وأنا من سفر اخترت لكم هذه الأشعار يا صحبي هدية. وبذلك نصل إخوتنا المستمعين إلى نهاية المطاف في تجوالنا في رحاب قصيدة الشاعر الإيراني أفضل الدين الخاقاني. راجين أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل عند ذخيرة أخرى من ذخائر العبر. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام، أحلى الكلام يأتيكم في الساعة 6:15 مساء يوم الخميس، ويعاد بثه في 11:40 صباح يوم الجمعة، ويعاد ثانية في 11:45 مساء يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله. يطيب لنا أن نلتقيكم بأحلى الكلام، وأنتم أيها السادة الجديرون بكل شيء، يطاب لكم أن تكونوا عنوان الكلام. سألني الأخ الكريم مجتبى الزندي من عاصمة الشعر الفارسي البديع شيراز أن لمن هذا المعنى، لو كان ينجي من الردى حذر نجاك مما أصابك الحذر. قلت هذا القول أول 3 أبيات رثى بها أبو يحيى محمد بن كناسة، وكناسة لقب أبيه الذي اسمه عبد الأعلى ابن عبد الله بن خليفة، رثى بها حمادا الراوية العالم بأيام العرب أي حروبها وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها، وهو جامع المعلقات أو السبع الطوال، وكانت ملوك بني أمية تقدمه وتستزيره فيفد عليهم وينال منهم ويأنسون به. وهذه هي أبيات ابن كناسة في رثائه: لو كان ينجي من الردى حذر نجاك مما أصابك الحذر، يرحمك الله من أخي ثقة لم يك في صفو وده كدر، فهكذا يفسد الزمان ويفنى العلم فيه ويدرس الأثر. وكان حماد الراوية قد حفظ القرآن الكريم وصحف في نيف 30 حرفا منه. وأعود للسادة الأنام بأحلى الكلام. قال محمد بن المثنى: انصرفت مع بشر بن الحارث في يوم أضحى من المصلى، فلقي خالد بن خداش المحدث فسلم عليه، فقصر بشر في السلام، فقال خالد: بيني وبينك مودة أكثر من 60 سنة، فما تغيرت عليك؟ فما هذا التغير؟ قال بشر: ما هاهنا تغيير ولا تقصير، ولكن هذا يوم تستحب فيه الهدايا، وما عندي من عرض الدنيا شيء أهدي لك. وقد روي في الحديث أن المسلمين إذا التقيا كان أكثرهما ثوابا أبشهما بصاحبه، فتركتك لتكون أفضل ثوابا مني. قلت: فما أحلى هذا الجواب، وما أسنى هذه البصيرة النافذة في دين الله تعالى. وسألني الأخ زين الدين مصطفى من ديار بكر في تركيا عن قائل هذا البيت: كذا عادة الغربان تكره أن ترى بياض البزاة الشهب بين سوادها. قلت: لهذا البيت حكاية، وهي أن الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربيل سخط على عز الدين أبي القاسم نصر بن عقيل بن نصر الفقيه الشافعي الفاضل وأخرجه منها، فانتقل إلى الموصل، فكتب إليه صديقه أبو الدر الرومي تلك الأبيات، وهي: كذا عادة الغربان تكره أن ترى بياض البزاة الشهب بين سوادها. وقبل هذا البيت المسؤول به أخواه الآتيان: أي ابن عقيل لا تخف سطوة العدا، وإن أظهرت ما أضمرت من عنادها، وأقصتك يوما عن بلادك فتية رأت فيك فضلا لم يكن في بلادها. أشار إلى من سعوا بعز الدين أبي القاسم نصر بن عقيل إلى الملك مظفر الدين صاحب إربيل، حتى غيروا خاطره عليه، وكان ذلك 62 أو 63. ما زلنا معا بأحلى الكلام. دخل أبو الفتح بن شفيع على الصالح المشهور أبي بكر الشبلي عائدا له، فسمعه يقول: صح عند الناس أني عاشق، غير أن لم يعلموا عشقي لمن. وحكى الخطيب البغدادي في تاريخه أن أبا الحسن التميمي قال: دخلت على أبي بكر في داره يوما وهو يهيج ويقول: على بعدك ما يصبر من عادته القرب، ولا يقوى على هجرك من تيمه الحب، فإن لم ترك العين فقد يبصرك القلب. وذكر الخطيب أيضا أن الشبلي رحمه الله أنشد لنفسه: مضت الشبيبة والحبيبة فانبرى، دمعان في الأجفان يزدحمان، ما أنصفتني الحادثات، رمينني بمودعين وليس لي قلبان. لم يبقى للسادة الأنام الذين يشرفون أحلى الكلام إلا أن نقول لهم: سلام عليكم وألف سلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام. أحلى الكلام
بالرحمن بابي وحسن الظن. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله حبه في كل آن كان لي حقا وساما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه وسامة إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغرامة لحبيبي وغرامة أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صفا بيت صفا بيت صفا قد بيت صفا آه صفا يعني صفا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 هوى
الحادية عشر مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم أنا خالد العبد الله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد اعتماد أمريكا على الاستبداد أو نشر الفوضى بالسيطرة على الدول إسقاط طائرة F-18